السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل التحايا وأرقها لمستمعين الأعزاء في كل مكان من سمير علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر والتي نستهلها بمتابعة لنشرة بأهم الأخبار وأبرزها عدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. قال رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الخميس أن حكومته ستتخذ إجراءات أمنية جديدة للحد من دوامة العنف المستمر في العراق. وأعلن المالكي في مؤتمر صحفي عقده في أنقرة عقب محادثات مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن مجموعة من الإجراءات التي ستتخذ خلال الأيام المقبلة مطروحة على جدول العمل لوقف عمليات التفجير. وأوضح المالكي أن الملف الأمني سبب لقلق الحكومة داعيا إلى وقف التدخلات الخارجية في شؤون العالم العراق. المالكي أكد أنه سيعمل من أجل سلامة العراق ووحدة أراضيه الإقليمية متعهدا بأن تبقى كركوك مدينة عراقية.
ليس فينا من يفكر بتقسيم العراق أو تحويله إلى كانتونات صغيرة تضعف وحدة الدولة وقوتها. لذلك أي قضية داخل العراق هي قضية وطنية تخضع إلى الدستور الذي يحكم كل الممارسات السياسية في البلد بما فيها قضية كركوك، كركوك مدينة عراقية وتخضع للدستور أسوة بباقي المدن، وأي مشكلة في كركوك أو غير كركوك ستأخذ طريقها عبر الدستور باعتبارها جزء من هذا البلد.
رئيس الوزراء التركي من جانبه اقترح إعداد مشروع لحل قضية كركوك بمشاركة سائر الجماعات العرقية والقومية التي تعيش في المدينة. قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الذياب العجيلي اليوم الخميس أن نحو 80 من ضحايا عملية الخطف التي جرت يوم الثلاثاء الماضي ما زالوا محتجزين، وكانت الحكومة أعلنت أن غالبية المخطوفين قد أفرج عنهم، ولكن العجيلي أكد الإفراج عن 70 مخطوفا من أصل 150 رهينة، وقال أن الذين أطلق سراحهم تعرضوا إلى التعذيب وعانوا معاناة ممضة. وفي سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باسل الخطيب أن بعض المخطوفين عذبوا وقتلوا. رفض مسؤول إسرائيلي اليوم الخميس مبادرة طرحتها الحكومة الإسبانية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل والفلسطينيين وعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط. ونقلت وكالة فرانس بريس عن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن المبادرة الإسبانية الفرنسية الإيطالية المشتركة لا وجود لها، وإعلان رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس ثاباتيرو عنها جاء متعجلا بحسب تعبيره. وكان ثاباتيرو أعلن اتفاق فرنسا وإيطاليا وإسبانيا على المبادرة في أعقاب محادثاته مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك في إسبانيا. قال وزير الخارجية الفلسطيني محمود الزهار اليوم الخميس أن إيران منحت الحكومة الفلسطينية بقيادة حماس 120 مليون دولار وأنها مستعدة لتقديم المزيد. وأعلن الزهار في أعقاب محادثات أجراها مع سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في طهران أن إيران قدمت حتى الآن أكثر من 120 مليون دولار وستقدم المزيد من المساعدات للفلسطينيين، وأكد أن دعم إيران يتسم بأهمية بالغة. دعا الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الخميس إلى إقامة منطقة تجارة حرة في آسيا وحوض المحيط الهادي، وأكد بوش في كلمة ألقاها في سنغافورة التي وصلها في إطار جولة آسيوية أن الولايات المتحدة ستبقى على ارتباط وثيق بمنطقة آسيا والمحيط الهادي. والرئيس الأمريكي أكد أن التزام الولايات المتحدة بحرية التجارة العالمية لم يضعف، ودعا الزعماء الآسيويين إلى إحياء جولة الدوحة من المحادثات لتحرير التجارة العالمية. قال تقرير للأمم المتحدة أن 10 دول في الشرق الأوسط وأفريقيا تزود الحكومة الانتقالية الصومالية والحركة الإسلامية التي تنافسها بالسلاح والمال وتقدم لها التدريب والإمدادات انتهاكا للحظر الدولي، ولكن اتحاد المحاكم الإسلامية في الصومال رفض اليوم الخميس تقرير الأمم المتحدة واصفا إياه بالفبركة، ونفى الاتحاد أن تكون له أي وصلات بالدول أو الجماعات التي ورد ذكرها في تقرير الأمم المتحدة مثل حزب الله في لبنان وإيران، كما نفى أن الميليشيات الإسلامية تتلقى السلاح من هذه الجهات. اتهم متمردون سودانيون في إقليم دارفور القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها بقتل أكثر من 80 شخصا في هجوم على مواقع المتمردين. وقال زعيم أحد فصائل جيش تحرير السودان أن قوات الجيش السوداني وميليشيا الجنجويد هاجمت مواقعه في منطقة دير مزة يوم أمس الأربعاء. ونقلت وكالة رويترز عن عبد الواحد نور أن حوالي 3 من عناصر الفصيل الذي يقوده قتلوا أيضا في الهجوم الذي استخدمت فيه الطائرات الحربية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار، قدمناها من إذاعة العراق الحر.
نجدد لكم التحية مستمعين الأعزاء، ونرحب بكم ثانية مع فقرة برامج إذاعة العراق الحر المعدة لهذه الفترة، ومعكم سمير علي مندي والمخرج ديار بامرني. تستمعون في هذه الساعة إلى مجموعة من التقارير تتضمن تغطية للمؤتمر التربوي الأول الذي عقدته وزارة التربية حول الثقافة اليزيدية، كما سنتعرف على أهداف جبهة إنقاذ ديالة التي تشكلت مؤخرا في محافظة ديالة، وسنعود إلى بغداد لنتعرف على أجواء لياليها في ظل المخاوف الأمنية. وقبل نهاية الساعة نتابع المشهد الثقافي في العراق برفقة حيدر رشيد وعدد جديد من المجلة الثقافية. مستمعين الكرام، استقرار الوضع الأمني في إقليم كردستان العراق ساهم في ازدهار القطاع الخاص، كما شجع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال على إقامة مشاريعهم في الإقليم الذي يشهد حاليا حركة إعمار واسعة وتطورا اقتصاديا ملحوظا من خلال انتشار المعامل والمصانع. لكن حركة الإعمار والبناء هذه تعيقها الأزمات التي تعيشها أغلب المدن والمحافظات العراقية، وتقف في مقدمتها أزمة الوقود والطاقة الكهربائية. أمل وهموم المستثمرين يتابعها لنا في سياق التقرير التالي مراسل إذاعة العراق الحر في عاصمة إقليم كردستان أربيل عبد الحميد زيباري.
بلال حما صالح شاب كردي هاجر إلى أوروبا في أعوام التسعينيات من القرن المنصرم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية في إقليم كردستان العراق، وعاد بعد تحسن الأوضاع إلى الإقليم وازدهار القطاع الخاص بعد بدء عملية إعادة إعمار المنطقة بعد سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003 ليؤسس شركة ومعملا خاصا به. ويقول بلال علي صاحب معمل نجارة مرت لإذاعة العراق الحر:
من چند سال داره اولاد باشان گرامه ترکیه زاری مزی کردستان برای باش بونه چید مشکل لیره نماوا لترکیه مجموعه برادره کم ناسی که صاحبی ام کمپانیا بون.
كنت أعيش في الخارج، وعندما علمت أن الأوضاع في كردستان تسير نحو الأحسن وانتهت المشاكل فاتصلت ببعض الأصدقاء في تركيا أصحاب هذا المعمل، وقمنا بشراء المعمل منهم ونقلناه إلى كردستان بعد أن شاهدنا أن تطورا سريعا يحدث في المنطقة في مجال العمران.
او تقریبا با ساله که چه ماتون در کردستان ولن به شیوه که برچاوی متوانی مانه خزمتی پیش کوتون او اشتتازانی که لستل اروپا هایه.
وأضاف: مضى على وجودنا تقريبا أكثر من عام في كردستان وأستطعنا أن نزود الأسواق الكردية بما هو حديث ومتطور في عالم الموبيليات في أوروبا. وأشار إلى أنهم استطاعوا المشاركة في مشاريع عديدة وقال:
تقریبا اوسن پروژه کوم لبردسته است سرخالی پروژاره لسه جبهجکردنی پروژانه وزارت هاو د بیت پروژه.
حاليا نقوم بتنفيذ عدد من المشاريع في الإقليم وسننتهي منهم قريبا، وهذا كله بفضل عمليات الإعمار التي تشهدها المنطقة. انتهى التعليق. وشهد إقليم كردستان العراق خلال السنوات المنصرمة أي بعد سقوط النظام العراقي السابق في عام 2003 ازدهارا ملحوظا وحركة عمرانية واسعة، وأثرت أيضا الأوضاع الأمنية الجيدة في المنطقة الكردية بشكل كبير على عمليات الإعمار في الإقليم. إلا أن هذا لم يمنع من ظهور مشاكل أخرى في الإقليم تعاني منها المعامل والمصانع وخاصة الوقود والطاقة. ويقول بلال حما صالح
بلام لگال وش کاملا مشکلاتی روانیه بله مشکلات هیه مثلا زیاتر معاملگانیه ما مثلا مشکلی کاربایان هیه زیاتر مشکلی کاربایان هیه وکو مثلا کاربای
الأوضاع جيدة في الإقليم، ولكن ما زالت هناك مشاكل مثل حاجة المعامل إلى الكهرباء ولا يزودوننا بالطاقة الكهربائية الكافية وكذلك الوقود. انتهى التعليق. وهذا التطور الملحوظ في عمليات الإعمار أدى بالمعامل والشركات المحلية إلى توسيع نشاطاتها لتنسجم مع متطلبات المرحلة الحالية. بدران صديق مدير عام شركة باشقال للمقاولات والإنشاء استطاع توسيع شركتي بعد عام 2003 ويقول
أسسنا الشركة منذ فترة يعني حتى قبل 2003، لكن الشركات لم تكن بهذا المستوى ودورها لم يكن واسعا كما هو الآن. كانت شركات صغيرة تعتمد أكثر الأحيان أو معظم الأحيان على العقود المحلية كالمقاولات الإنشائية وحتى التجارة على حد يعني، ولكن ليس بالمستوى التي نراه الآن.
وأشار بدران إلى ظهور العديد من المعامل والمصانع في الإقليم بعد تطور الحركة العمرانية.
هناك العديد من المعامل كمعامل البلاستيك والألومنيوم والكتل الكونكريتية ومعامل الحلان والمرمر، حيث لم يكن بهذا المستوى قبل سقوط النظام، وبدأ العدد يزداد يوما بعد يوم.
ولفت بدران مدير عام شركة باشقال إلا أن القطاع الخاص في الأقليم عمل أيضا على استقطاب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة منها وخاصة في مجال الخبرات.
من خلال علاقاتنا مع الخارج حاولنا بأن نضع المستثمر الأجنبي أو العربي على بينة بأن خاصة كردستان تتمتع باستقرار وإن لها مستقبل، بحيث يدفعهم إلى القدوم هنا واستثمار أموالهم، حيث أن هناك بعض من القطاعات نحتاج إلى خبرات أجنبية كقطاع الصناعة والكهرباء.
وتوافد في الآونة الأخيرة العديد من المستثمرين ورجال الأعمال إلى أقليم كردستان لاستثمار أموالهم في المنطقة. الدكتور محمد أحمد المدير المفوض لشركة بدرخان بريس التي قدمت من كازاخستان إلى أقليم كردستان أشار إلى أنهم بصدد إنشاء عدد من المصانع والمعامل في الأقليم، وقال في حديث مع إذاعة العراق الحر:
الآن فتحنا شركة وعلى باب نفتح شركات والمصانع وشغلات تانية. سنعمل في كردستان مشاريع ضخمة فيما بعد عندما يأتي سنذكره لكم. الآن في برنامجنا أكثر من 5 مشاريع من ضمنهم 3 مصانع.
كان معكم عبد الحميد زيباري مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ونعود بكم مستمعين الأكارم إلى العاصمة بغداد التي شهدت للمرة الأولى إقامة مؤتمر تربوي خاص بالديانة والثقافة الإزدية نظمته وزارة التربية لمعلمي ومدرسي التربية الإزدية في العراق لتعريف محافظات الوسط والجنوب بالإزديين والثقافة الإزدية. المؤتمر شهد حضورا واسعا من قبل مثقفين من عموم العراق والمهتمين بالثقافة الإزدية ومسؤولين حكوميين. مراسل إذاعة حسن راشد نقل لنا جانبا من آراء المشاركين في المؤتمر، وذلك في سياق التقرير التالي.
لأول مرة في تاريخ العراق عقد في بغداد مؤتمر للتعريف بثقافة الطائفة الإزدية وشرح جوانب من معاناة هذه الطائفة خاصة على مستوى التعليم، وذلك بعقد المؤتمر التربوي الأول لمدرسي ومعلمي التربية الإزدية في العراق. المؤتمر الذي عقدته المديرية العامة للدراسات الكردية والقوميات الأخرى في وزارة التربية شهد حضورا عربيا وكرديا أكثر من الحضور الإزدي. السيد حسين الجاف مدير عام مديرية الدراسات الكردية تحدث عن فكرة وأهداف المؤتمر.
لأول مرة في تاريخ العراق المعاصر والقديم يعقد في بغداد عاصمة الرشيد الحبيبة مثل هذا المؤتمر للاحتفاء والاحتفال بشريحة طائفة من الطوائف العراقية العزيزة بديانتها وثقافتها وتراثها. إن هذا يعني أن انفتاحا عظيما جرى في العراق بعد 9/4 وزوال نظام الصنم الطاغوتي. الوزارة التربية وبدعم من السيد وزير التربية نرى دعما كبيرا ومتواصلا لجهودنا في تدعيم ثقافات القومية، لأن العراق عراق واحد والشعب شعب واحد، وكلها الأثنيات الجميلة المتحابة تستظل براية هذا الوطن العزيز.
ما هدف المؤتمر؟
هدف المؤتمر أولا تعريف بتراث وتاريخ وديانة الشريحة الأزدية الكردية. الحقيقة بدأ في إقليم كردستان منذ عام 91 صدر تشريعات هناك لتدريس الديانة الأزدية، وبالمناسبة الأزدية لا علاقة لها بيزيد بن معاوية، فالأزدية معناها الأزدانيين، وهي كلمة كردية نقية بمعنى الربانيين.
وتعد الناشطة الأزدية فيان سليمان مراد المؤتمر خطوة باتجاه تعريف الناس وسط وجنوب العراق بالأزديين والثقافة الأزدية.
والله هذا المؤتمر يعني شو نقول طفرة يصير عندنا. هذا مؤتمر أول من نوعه يصير ببغداد خاص بالأزيدية كبصورة، يعني مثلا بالشمال يصير لكن متواجدين أزيدية هواية مؤتمرات يصير، بس كبصورة بغداد بصورة خاصة مؤتمر أول يصير عندنا بزد. فأتمنى يكون هذا المؤتمر ناجح ويصير في الطفرة أو في التغير. وهذا المؤتمر يعتبر شو نقول كتعريف عندنا الأزيدية ببغداد، لأن تعرف أهل الجنوب مثل الشمال، الشمال متخاطبين ويا الأزيدية بس أهل الجنوب لا.
شو الهدف المؤتمر؟
هو شنو ما تقول طرح مثلا معاناة المعلم الأزيدي مثلا بالسابق كين كان ظروفه معاناته وبالوضع الحالي شنو مثلا الفرق اللي صار وشنو اللي احتاجه وشنو المشاكل اللي يعاني واللي كان يعاني قبل وهسه شلون الوضع صار. هي يعني شلون قلت تعريف عن مثلا المعلم الأزيدي ومعاناته ومشاكله.
ويرى السيد عيد مام الشيخ مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الأزيدية أن هذا المؤتمر هو نوع من رد الاعتبار للأزيديين الذين يعانون الحرمان.
هذا المؤتمر هو أول خطوة جليلة بالنسبة لنا نحن اليزيديين في العراق الذين كنا محرومين حتى من ذكر اسمنا في أي محفل أو مجلس في العراق وفي تاريخ العراق القريب. نحن نشد على أيادي القائمين بهذا المؤتمر ونشكرهم ونتمنى لهم كل التوفيق في هذا المؤتمر. نحن محرومين من أشياء كثيرة، فتربية دينية بالنسبة للمسلمين والمسيحيين وحتى الديانات الأخرى ربما له تاريخ إلى حد كبير، ولكن بالنسبة لليزيديين شيء جديد إلى حد ما خاصا في العراق.
ويعبر السيد نوري الياس حاجي عن سروره لعقد أول مؤتمر للأيزديين في بغداد.
أنا حضرت للمؤتمر لأن لنا شرف، هذا أول مؤتمر ينعقد إحنا أمنا اليزيدية، وأنا فرحان جدا وسعيد جدا. والحقيقة هذه بجهود إقليم كردستان اللي فسح مجال للطائفة اليزيدية أنه يعرفون عنهم منهم اليزيدية، لأن بالسابق ما حد كان يعرف إلا قلة ونادر يعرفون شنو اليزيدية، شنو دين اليزيدي، شنو هم اليزيدية، لأن كنا ضائعين.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
حمد يا حمود يا
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى عالم الصحافة ونتعرف على أبرز ما تناولته الصحف الأردنية والمصرية وما كتبته عن الشأن العراقي. نبدأ هذه الفترة بمتابعة جديدة للمقالات التي تناولت الشأن العراقي والتي نشرت في الصحف الأردنية التي طالعها لنا حازم بيضين.
تقول صحيفة الدستور في افتتاحيتها إنه عندما تصبح ساحات التصفية الطائفية هي مؤسسات القطاع العام الخدمية فهذه كارثة حقيقية، ومن المؤسف أن العراق لا يضم حتى الآن قوى سياسية صادقة وذات تأثير في الحفاظ على وحدة العراق، فالميليشيات الطائفية هي المسيطرة على القرار وهي تتغذى من الأحقاد والأفكار المسمومة، ولا يمكن إيقافها إلا بحكومة عراقية قوية وجيش وشرطة مستقلة قادرة على تفكيك هذه الميليشيات ومحاربتها جميعا، ولكن مثل هذا المطلب صعب المنال. ولكن يمكن أن ننظر بقليل من التفاؤل على الأقل إلى حقيقة أنه لم يعد أحد قادرا الآن على تجاهل الدور التدميري لفرق الموت، وأن الأولوية الرئيسية للعراق الآن هي تخليص المواطنين من هذا الشر المحيق بهم، ولكن المهم أن ترتبط القناعة بعمل حقيقي لكسر شوكة العنف والخطف والتصفيات العرقية وضرورة التعامل بيد من حديد مع ميليشيات الموت في العراق. وفي الرأي يقول محمد خروب أن الوقت لم يفت بعد على اعتراف الحكومة العراقية بحقيقة ما يجري في الميدان، وهي أن هناك ثمة اختراقات واسعة وعميقة أفقية وعمودية في أجهزة الدولة وخصوصا الشرطة والجيش من قبل الميليشيات وفرق الموت الطائفية ذات الأجندات المعلنة. لقد كان حل الميليشيات النقطة الأولى على برنامج حكومة السيد المالكي عندما جاءت إلى السلطة، ويبدو أنها تراجعت لأسباب ذاتية وأخرى موضوعية، بل ربما تكون قد سقطت من جدول الأعمال بدليل أن مستشار الأمن القومي موفق الربيعي قال في إشارة لا تخلو من دلالة أنه سيتم العمل على اغتيال قادة فرق الموت. في صحيفة الغد يقول ياسر أبو هلالة أن إيران حصلت على الغنيمة الكبرى، وهذا التحليل يتفق تماما مع ما ذهب إليه أبو حمزة المهاجر أمير القاعدة في بلاد الرافدين في خطابه الأخير، حين قال ستصبح إيران إحدى القوتين الأكثر تأثيرا في المنطقة. ومخطئ من يقول إن طهران كانت على شفير تحولات داخلية دراماتيكية، فإيران التي تتمتع بثروة عظيمة هي الدولة الخارجية الأكثر نفوذا في العراق، كما أنها تمسك بسلطة مهمة على حماس وحزب الله، وهي قوة إمبراطورية تقليدية ذات طموحات كبيرة لإعادة رسم المنطقة على صورتها، ومن المرجح أن تترجم غاياتها على أرض الواقع كما يقول ياسر أبو هلالة. أما في صحيفة العرب اليوم فإن فايز الحوراني يقول إن من الواضح أن أصواتا عالية وأطرافا كثيرة داخل العراق وفي المحيط تحمل إيران بشكل خاص مسؤولية التدهور الأمني في العراق، ليظل هذا الكيان الذي كان له تأثير أساسي في توازن قوى المنطقة خارج الفعل. وفي هذه الحالة فإن تعريف العراق الحالي بأنه ساحة قتل وخطف وتهديد وصراعات طائفية وإثنية يمثل مصالح استراتيجية لدى ثلاث جهات أساسية، الأولى هي إسرائيل، والثانية هي إيران، والثالثة هي الولايات المتحدة الأمريكية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب والتي كتبت عن الشأن العراقي.
تواصل اهتمام الصحف المصرية بحادث الاختطاف الجماعي في العراق، واهتمت صحيفة الأهرام بتصريحات رئيس الوزراء العراقي نور المالكي التي وصف فيها المختطفين بأنهم أسوأ من التكفيريين، وذلك بالتزامن مع إعلان المسؤول العراقي الإفراج عن جميع المختطفين باستثناء اثنين فقط. ونقلت الأهرام عن المالكي قوله إنه لن يتساهل أبدا مع الخاطفين، مشيرا إلى أنه لا يكفي تحرير المحتجزين ولكن الأهم معاقبة محتجزيهم، ووصف الأمر بأنه معركة بين الحكومة وبين كل الإرهابيين. وعلى صعيد آخر وفي صدر صفحتها الأولى تنقل الأهرام عن اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية أعلنه اعتقال أحد أبرز قادة تنظيم القاعدة وهو عبدالله الجبوري خلال عملية مشتركة للقوات العراقية والأمريكية جنوب بغداد. من جهتها تقول صحيفة الأخبار إن آراء الأمريكيين انقسمت حول قدرة الرئيس الأمريكي جورج بوش على التعاون مع الكونغرس الجديد بعد سيطرة الديمقراطيين عليه في انتخابات التجديد النصفية التي وصفت بأنها زلزال سياسي هز إدارته للولايات المتحدة. وذكرت صحيفة أن الانقسام في الرأي العام كشفه أحدث استطلاعين للرأي، أولهما أجرته وكالة الأسوشيتد بريس الأمريكية، وثانيهما بثت نتائجه شبكة سي بي إس الإخبارية. وتقول الصحيفة المصرية إن غالبية الأمريكيين يرون أن الديمقراطيين سوف يسحبون القوات الأمريكية من العراق، فيما أعرب معظم المشاركين عن اعتقادهم باستمرار وتيرة التهديدات الإرهابية ضد الولايات المتحدة. وتشير الصحيفة إلى أن ذلك جاء في الوقت الذي جدد فيه السيناتور الديمقراطي هاري ريد فور انتخابه زعيما للأغلبية في مجلس الشيوخ الجديد، جدد دعوة الديمقراطيين من أجل التغيير في العراق بينما يتأهبون لتسلب السيطرة على الكونغرس من الجمهوريين. على صعيد آخر، تقول صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها إن توني بلير رئيس وزراء بريطانيا يحاول أن ينأى بعربته عن القاطرة الأمريكية التي سببت فوضى شاملة في الشرق الأوسط تتمثل في المستنقع العراقي الديمي. ولاحظ بلير ربما بعد فوات الأوان أن تحريك تسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي يمكن أن يسهم في إطفاء النيران العراقية التي أكلت الأخضر واليابس وسفكت دماء البريطانيين والأمريكيين مع العراقيين بلا أفق يبشر بنهاية قريبة على حد تعبير الصحيفة المصرية. أخيرا، نبأ عن المهرجان العربي الكبير للاتحاد المصري للإذاعة والتلفزيون، حيث تشير الجمهورية إلى أن المؤشرات الأولية لأعمال لجان التحكيم المهرجان تشير إلى أن المنافسة على أشدها بين مصر وسوريا، وأن عدة دول عربية أخرى سوف تدخل دائرة المنافسة لأول مرة، ولا تزال هناك أعمال تتوالى من الإمارات والكويت والمغرب والعراق ومصر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org. نجدد التحية من إذاعة العراق الحر لمستمعين الكرام في كل مكان، وننتقل إلى محافظة ديالى التي تعتبر من المناطق الساخنة في العراق، وشهدت بعض مناطقها تدهورا أمنيا. وقد أعلنت أحزاب وحركات سياسية عن تشكيل جبهة أطلق عليها اسم الجبهة الوطنية لإنقاذ ديالى، حيث قاموا بالتوقيع على ميثاق الجبهة. الدكتور عبد الله الجبوري الناطق الرسمي باسم الجبهة أكد أن الجبهة تدعو إلى خروج قوات حلف من العراق وفتح باب الحوار مع ما أسماه بالمقاومة المشروعة، كما نفى قيام حرب أهلية في المنطقة. وبداية سلط الجبوري الضوء على أهداف هذه الجبهة.
إن الجبهة الوطنية حقيقة إنقاذ ديالى من أهدافها أن طالب البرلمان بإقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات بشكل فوري، لإيماننا بأنه سيساعد على الاستقرار وخلق الأمن في المحافظة وعلى مستوى البلد. ومن أهداف الجبهة الأخرى حقيقة قلنا القضاء على الطائفية كظاهرة غريبة حقيقة زرعت في المحافظة. افترض الجبهة أن الحل هو في الوقوف صفا واحدا لمحاربة هذه الثقافة الغريبة والخطيرة على مجتمع ديالى العريق. وعودة الجيش السابق بكافة صنوفه والتحاور مع المقاومة المشروعة والتي كفلتها القوانين والمواثيق السماوية والوضعية. ترى الجبهة الظروف التي حصلت والدول المجاورة حقيقة للهيمنة على العراق، وأن الحل هو خلق عراق قوي قادر على الدفاع عن حدوده وشعبه بتأسيس جيش وشرطة وطنية وقوية بعيدة عن الولاءات السياسية والطائفية وتمهد لجدولة الانسحاب الأمريكي من العراق دون أن تستغل الفرصة من النظام الآخر.
دكتور، ما هي القوى السياسية التي شاركت بالتوقيع على ميثاق الجبهة؟
هناك قوى سياسية مهمة جدا ولها وزنها ومكانتها حقيقة في العراق، وهي جبهة الجبهة العراقية للحوار الوطني، الحزب الإسلامي العراقي ومؤتمر أهل العراق، مجلس الحوار الوطني، النخبة الوطنية العراقية المستقلة، الجبهة التركمانية العراقية، والحركة الوطنية العراقية، وحزب العدالة التركماني، والمفوضية العراقية لمؤسسات المجتمع المدني، وحقيقة الوفاق الوطني.
الدكتور، هل تمتلك الجبهة آفاق لمعالجة مشكلة الاحتقان الطائفي وقلة الخدمات في هذه المحافظة؟
هو مثل ما قلنا، هدفنا الأساسي والرئيسي راح يكون كتشخيص لهذه الحالة اللي صارت في محافظتنا، وأنا شخصيا لا أعتقد أن هذه النقطة سوف ينجحون بها بخلق الفتنة في محافظتنا، لأن مثل ما نعرف محافظة ديالى هناك خال وابن أخت مثل ما يقول المثل السائل، فما راح تصير أعتقد حالة حرب أهلية بهالاتجاه هذا. إن شاء الله نعمل جاهدين من أجل القضاء على هذا العنوان وتجاوز هذه الفترة والمرحلة القادمة إن شاء الله.
وهل ستخوضون انتخابات مجلس محافظة القادم بقائمة واحدة؟
والله إذا نجحنا في خطتنا حقيقة هي لإنقاذ ديالى، أنا متأكد إن شاء الله تنطي دعم وثقة للناس بهذه الجبهة، وأنا متأكد إن شاء الله يكون استعداد للانتخابات القادمة، ولأن هي أحد أهداف الجبهة هو حقيقة التعجيل بالانتخابات، لأن لإيماننا إحنا بالنسبة للحالة الأمنية اللي يمر بها البلد يجب أن تكون انتخابات بأسرع وقت، أعتقد أن يتوقع يمكن ضمن الرابع أو الخامس في السنة القادمة، فأنا متأكد راح تكون من مهامنا أن نعد إعداد صحيح للانتخابات القادمة إن شاء الله.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الأعزاء. كل من ابتعد عن العراق وهجر بعيدا يتذكر ليالي بغداد ودجلة الخير، ويحن إلى جلسات السمر المليئة بالأحاديث الجميلة والحكاية الطريفة. ترى هل ما زالت ليالي بغداد كما هي؟ أم هي الأخرى تغيرت كما تغيرت الكثير من عادات وتقاليد ويوميات البغداديين؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال تقرير سعد كامل.
بعد أن كان الليل البغدادي مؤثثا بأنوار الشوارع ومصابيح السيارات وأضوية المتاجر والمحال، كان معه الناس في رواح ومجيء، وكانت السهرات والموسيقى ونيران شواء السمك المزقوف وأغاني خان مرجان. الليل البغدادي بدأ يفقد مرتاديه شيئا فشيئا بعد أن تمكنت الأوضاع الأمنية المتردية من عاداته وتقاليده، وهي تهجر ساعات الليل ولم تعد تعرف لها طريق، وكأن كل ما فيها صار من الماضي. بعد أن تحولت عادات وتقاليد البغداديين وما فيها من أفراح ومسرات إلى أجواء نهارية، ضياء عواد يستذكر حفلات الزواج وكيف كانت الأهازيج والدبكات والهلاهل وما فيها من متعة تجمع الأهل والأصدقاء والأحبة ليلا وحتى الفجر.
كانت الأعراس يعني من واحد بالعائلة صار عنده عرس، الأهل يشوفهم مقيمين قبل أسبوع، يعني جايبين الجهال مالتهم والهوسة ويومية إيقاعاتهم وللصبح ما ينامون، وكل ما يطب العريس يطقوا بهالهولة، ومن يطلع همين هالهولة، مو بس الجيران يعني حتى أصدقاء المحافظات يتعنى.
وبعد أن صار البغداديون يغادرون شوارع مدينتهم مع بداية غروب الشمس تحسبا لكل طارئ وخوفا ممن يتربص بهم الطرقات، رحلت معهم بعض العادات والتقاليد الأصيلة. وهنا تتحسر عبير الجوراني على فرحة الأرسان هذه الأيام، وهم يتخوفون من إقامة الحفلات حتى في البيوت.
الأرسان يعني مو مثل قبل دا يحتفلون، مو فرحتهم مثل قبل، يعني نقول فرحتهم مقيدة بشيء اسمه وضع أمني متدهور، فهاي أبسط الشغلات، يعني وين بعد واحد يقدر يسوي حفلة يعني سواء بالبيت أو بمكان يعني بقاعة، ما تقدر العالم يعني.
ويبدو أن مأساة الأحداث وبعد أن خيمت على كل أجواء الفرح لمدينة غافية على ضفاف النهر، صار الناس يحتفلون بصمت وترقب، وعم السكون حتى أبواب الرزق. وكما يتحدث عن ذلك عدنان الجاف صاحب محل لتأجير بدلات الزفاف في مدينة المنصور ببغداد.
الإقبال بالوقت الحاضر صار جدا ضعيف هسه، يعني تقريبا خلينا نقول تقلص 80%. هيك صارت الوضعيه مالتنا، مو مثل قبل مواكبين كل اسبوع عندنا بسواق جديد، البدلات زفاف، بدلات حنه. هسه اغلب الناس اذا يجيك بدله الحنه لغاها، يكتفي بفستان مال مناسبه اعتيادي وبدله مال زفاف ياخذها. هيك صارت الوضعيه.
عسى الا يعتاد الليل البغدادي على اجوائه المحشه تلك، وان لا يتنسى البعض افراحهم وهي تلغى من قاموس المناسبات، كان شيء من الأمل الممزوج بالحذر لدى فراس حامد.
يعني أكو مناسبات بالفعل العراقيين تناسوها أو أجبروا على تناسيها، من هاي المناسبات الختان، ختان الأولاد، يعني كانوا العراقيين يحتفلون بها، ويعني تكون على أيام، يعني مو يوم واحد، وتنحر الذبائح وتوزع الحلوى وما شابه ذلك، وحفل بسيط وحفل ختان. خاف يجي وقت يعني كل هاي المظاهر الفرحة هاي تنسى وتلغى من قاموس احتفالات العراقيين.
وليس بعيدا عن الأفراح والمسرات وهي تعيش مع قصص الموت وحكاية الإرهاب تحت سقف واحد، يدعو حيدر الوزان إلى كبت الأفراح وجعلها مؤجلة لمراعاة مشاعر الناس، ونحن نفقد في كل يوم لجار أو صديق أو قريب.
مع أنه الأرس مناسبة جميلة، بس الآن يعني في هذا الظرف وفي هذا الوقت يعني أدعوهم لأني يعني شوي اختزلوا، يعني خوفا على الناس أولا، وبعدين الوضع الحالي يعني أنت يوميا لو أقربائك لو صديقك مقتول، جثة، مشمور، كذا، فحتى الراعي مشاعر الآخرين يعني، فنقلل من أدها، وهي يبدو أن فرحة العراقيين مكتومة، يعني فرحنا مؤجل.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، والآن نبقى مع حيدر رشيد ومتابعة جديدة للمشهد الثقافي في العراق، وذلك من خلال عدد جديد من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم حيدر رشيد.
بأجمل تحية نحييكم أصدقائي المستمعين، ويسعدني أن أكون معكم على مدى الوقت المقبل. وهذا العدد من المجلة الثقافية وفيها وزارة الثقافة في إقليم كردستان تقيم مهرجان الملا عثمان الموصلي وبيت الشعر في الاتحاد العام للأدباء والكتاب، ينظم جلسة شعرية مع استضافة لشاعرة عراقية. وقتا طيبا أتمناه لكم دائما. برعاية من وزارة الثقافة في إقليم كردستان أقيم مهرجان الملا عثمان الموصلي، حيث تمت دعوة العديد من الشخصيات والجهات الثقافية للمشاركة بهذا المهرجان، والذي جاء عرفانا لما قدمه الموصلي من إسهامات فنية رائدة في تعضيد وإثراء الغناء العراقي وحتى العربي. وبالإضافة إلى النماذج الفنية التي قدمت خلال المهرجان، ألقيت أيضا محاضرات أضاءت جانبا من حياة هذا الفنان الذي ما زالت أعماله ترددها الأجيال.
لقد كانت زيارتنا لكردستان في ضوء أحياء مهرجان ملا عثمان الموصلي، وكانت أيام حافلة بالمعرفة وباسترجاع الذكريات لأدبائنا وكتابنا ومطربينا وملحنينا المبدعين، وقد ألقيت الأضواء على الكثير من حياة الملا عثمان الذي ثبت أنه صاحب أغنيات وتواشيح دينية وغير دينية، وعلى رأسها وعلى سبيل المثال أغنية عروزا التي تغنيها فيروز، وأغنية طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، وأغاني ومسائل أخرى ثبت من خلالها أن إننا لا نقيم مطربينا ومبدعينا بالشكل المطلوب، ولكن هذه الذاكرة الجديدة للملا عثمان المصلي تعيد إلينا وتحملنا مسؤولية أن نهتم بهذه الأمور وأن نستوعب تاريخنا بشكل جيد وأن نحيي الفكر الذي نحن امتداد له بالحقيقة ووضعه في إطاره التقليدي وأيضا بنفس الوقت الإبداعي الحديث.
وفد من الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق شارك في هذا المهرجان، ورئيسه الأمين العام في الاتحاد الفريد السمعان الذي اعتبر أن من الأهمية بمكان إقامة هكذا فعاليات ثقافية تديم الصلة بين مثقفي العراق وتعزز من مكانة الثقافة والفن في هذا الظرف الذي يستوجب حق نشر القيم الجمالية والتنويرية الباعثة على تبديد الفكر الظلامي الطارئ الذي يراد إحلاله محل ثقافة الانفتاح والتسامح التي تشرب منها العراقيون منذ زمن طويل.
إن مثل هذه المهرجانات الحقيقة تحقق عدة مقاطع هامة بالحق، وعلى رأسها أن يلتقي الأدباء من مختلف أنحاء العراق وأن يجري إحياء لمثل هذه الذكريات ولهؤلاء الأعلام الكبار، وثالثا ورابعا وخامسا أن هنالك حركة ثقافية دائمة ومستديمة في أحضان كردستان التي يطمئن إليها باعتبار هنالك واقع استقراري جيد وأمن مستتب. شكرا لحكومة كردستان على هذا المهرجان وعلى مهرجاناتها الأخرى التي قدمتها، ونأمل أن يجد الاتحاد الأدباء صدى لهذا اللقاء في إحياء مهرجان الجواهري المتوقع والذي عرضناه على السيد وزير الثقافة أستاذ فلك ككائي، ووعدنا بأنه سوف يستطيع أن ينهض بهم مهمة المهرجان وتقديم المساعدة الممكنة لاتحاد الأدباء، وقد غادر إلى كندا ونحن بانتظار الجواب.
المهرجان أثمر أيضا عن عقد لقاءات بين وفد الاتحاد العام للأدباء والكتاب وبين المسؤولين في وزارة ثقافة إقليم كردستان الذين أبدوا رغبة في دعم الاتحاد من أجل إمضاء برامجه وفعالياته التي توقفت بسبب تجميد أرصدته المالية، ومن المؤمل أن تسفر أوجه التعاون هذه عن تنظيم وإقامة مهرجان الجوهري الشعري قبل نهاية هذا العام.
نحن نستنجد باعتبارنا ليس لدينا ميزانية محددة، نستنجد بكل الأطراف الثقافية، وزارة الثقافة العراقية، وزارة الثقافة في كردستان، مؤسسة المدى، وزارة التعليم العالي، وأي جهة، إلا أنه مع الأسف الشديد أن الاستجابة ضعيفة وهنالك إهمال للثقافة بشكل عام في مختلف أجهزة الدولة، ولا مبالاة، وكأنما الثقافة شيء طارئ على حياة شعبنا، في حين أن الثقافة هي مقياس نهوض الأمم ومقياس قدرتها على الإبداع وعلى العطاء والمشاركة في الحضارة الإنسانية. إننا ندعو كل المنظمات وكل الأحزاب وكل الوزارات أن تقف إلى جانبنا في إحياء هذه المهرجانات العتيدة الضرورية لشعبنا، لأن مثل هذه المهرجانات تحرك الوسط الثقافي وتؤدي للمعرفة أفضال كثيرة.
أصوات شعرية.
وداعا ضفائري ونامي في الدولاب مع الجوارب، عاشقك مات فمن يتفقد ليلك ويغيص على موج أسود كي يبارك أصابعه وشعري ويقبل الكتف الذي يحمل الغابة والأسرار، مشطني بعدك دمعي فأجعد الروح وسلب الأنشاط العاجية، قصصته كأني أذبح ذكراك وعدت صبيا لا يرضى ليدفن ويرفض أن يدفن أبيه إلا بقرب الأشجار، شعر الخير لأجلك كان من قال لك مت، سأقصه دوما سحقا له وسحقا لك.
الأصوات الشعرية النسائية في العراق ظلت حاضرة ولم يمنعها تعالي باقي الأصوات وأكوام الفزع من أن تطل وتعلن عن نفسها كحضور خجل وشفاف، لكن سطوته لها بريقها ولا يمكن تجاهله بأي حال من الأحوال. نستضيف في هذا العدد أحد هذه الأصوات.
سمرقند حموج غلام، مواليد بغداد 73، خريجة الفنون الجميلة، قسم التشكيل، أمارس الرسم والنحت وأعمل حاليا في مجال الصحافة، أكتب من الثمانينات، لدي مجموعة تحت الطبع بعنوان بصمات، عملت في التدريس وفي إعداد برامج الأطفال بعض الإذاعات المحلية، عضوة اتحاد الأدباء، عضوة اتحاد جمعية الفنانين العراقيين، عضوة اتحاد حقوق الإنسان العراقي، عضوة في رابطة الجيران، عضوة في رابطة شعراء العالم.
ثمة شيء يربض خلف المعنى دائما في شعرها، وإن بدأ ذلك مألوفا في قصيدة النثر، إلا أنها تحاول أن تجد سبيلا أقصر في توضيح هذا المعنى من خلال استخدامها للمفردة التي هي أقرب للواقع المحسوس.
صناديق، سألت التجوال في صناديق مزاجك، تخرجني اليوم، تعيدني حين تريد، وغدوت أنا مأذنة للغيظ، أشرق الصراخ بحنجرتي وعلمني سر صناديقك، حفواتك جبال، انتشرت نوافير سعالك في رأسي فعلنت نزالي، تشرب العصافير الندى لأشرب دمعي وتبقى وحدك بعيدا عني، تذكرني لو مررت قربي خاصرة الجبل المزاجي، سيدور الأفق بسلاله آخذا بأيدي البكاء، تحت كراسي عرشك يضعني الغياب، فسوس عمري معك، لا تفوضني بصندوق آخر، فأنا سأمارس متعة رحيلي، صناديقك هذه ضاقت، فقلبي الآن أكبر من الأرض.
كانت هذه ضيفتنا الشاعر سمرقند حمودي غلام، ويبدو أننا سنبقى مع الشعر والقصائد، ففي بيت الشعر التابع للاتحاد العام للأدباء والكتاب أقيمت جلسة شعرية شارك فيها عدد من الشعراء، وقد اقتطفنا من الجلسة هذه المقتطفات.
فأدعو الصديق مروان عادل لقراءة قصيدة.
وطني وطني الذي يتبطح أسفل عيني هلالين أسودين، الذي يرسمني صور شعاعية في المستشفيات الحكومية، وطني الذي أضيف حروفه الأربعة إلى قائمة ديون العريضة، هذا الذي يترسب رملا من عناء وحصا من عناء في كليتي المكبوتتين، الذي تحول بين معركة وضحاها لدم ودبابة وراية متقرحة، يدخل بيتي في الثانية بعد منتصف الحرب، يعبث بأدوات مطبخي، يغلق أبوابي بقوة ويفتحها بقوة، ويملأ ثلاجتي بسياسيين وقنابل. كنت في دفاتر رسمي الابتدائية أرسمه منظرا طبيعيا، كنت أرسمه كوخا ونخلة ونهرا يجر قارب طفولتي، وحيث لم يعد يطلب منا أن نرسم مناظر طبيعية، وحيث كان يؤمر بقطع رؤوس النخيل لتبدو كالصواريخ، ولأني كنت ما زلت صغيرا وأنا أتحول لمصور معركة، أطبقت دفتري على أصابع مواهبي وبكي. من حظ القاعة أن تكون الدورة أن يكون الدور الثاني للشاعرة منى صبع.
قصيدتي هذه هي مرثية لجارنا الشاعر الشهيد محمد الذي استشهد في تفجيرات بغداد الجديدة. رباه عطفة ما جرى، أطوته أردية الثرى، أغدى البريق وكم سبى ببهائه عين الورى، ذكرى تثير من الأنين ولو عفن تقصي الكرى، لما يا محمد غبت عنا، أهو عيشك كدرا، أم أنت آثرت الرحيل على ضباعة ما ترى، أولم تبالي باللهيب بكل أوصالي سرى، وحسرتا على شموع ينطفئن مبكرا، ما حل فيك من المواجع يا عراق وما جرى، لم تكون غيرك مستباحة تباع سرا وتشترى، لن يمسؤوك وسوف تمحق ليلهم وغدا نرى.
الشاعر حسين سلطان.
في الدرب إلى بيتي أمشي وأفكر بالبيت، ما أن أفجر من تفكيري ألحظ إني نأيت. دار حارسها باب مطلي، أشم عطور صداقات تسكنها، ما يدفعني كي أطرقها رائحة الموتى في داري. إني وفحل التوت نبحث نحن الاثنين عن امرأة من ياقوت، نواقعها في الليل الماطر ونموت. راهقت سنة وردة الدفلة، وشمت شذى السنديان، وغازلت في سرها آس الحداحة، وماتت عند لمس الإقحوان. حومت فوق وجهي ذبابة، أسمعتني طنينا ورثيف. سألتها أتغنين؟ قالت أعنه لأن المكان نظيف.
كانت هذه مقتطفات من الجلسة الشعرية التي أقامها بيت الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب، ومعها ننهي أعزائي لقاءنا معكم حتى ألتقيكم في موعد قادم. تقبلوا منا أجمل المنى وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعين الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.